أبي بكر ثم عمر ثم عثمان ثم علي ثم الأسفل ثلاثة. والوجه الثاني أن يرتب المسانيد على الفروق فيبدأ بما أوله الهم من أسماء الصحابة ثم الباء ثم التاء إلى عمر، وهذا أسهل لأن الأول قد لا يكون معلوما لكل أحد. الخلفاء الأربعة معروف من سابقته، لكن من بعدهم يشكل على كثير من الناس، ثم قد تختلف فيه أيضا آراء العلماء. فيرى بعض العلماء مثلا أن عبد الله بن مسعود أولى من عبد الله بن عمر أو بالعكس، وحينئذ لا يهتدي الإنسان إلى موضع الحديث من مسند أي صحابي. لكن إذا كان على الحروف الهجائية صار أسهل كما قال المؤلف. طيب،
أو تصنيفه على الأبواب الفقهية أو غيرها بأن يجمع في كل باب ما ورد فيه مما يدل على حكمه إثباتا أو نفيا.
طيب مثل إيش؟ كصحيح البخاري، صحيح البخاري هذا مرتب على الأبواب، مرتب على الأبواب. والذي رتب على المسانيد مثل إيش؟ مثل مسند الإمام أحمد. نعم.
والأولى أن يقتصر على ما صح أو حسن، فإن جمع الجميع فليبين علة الضعف، أو تصنيفه على العلل فيذكر.
ما في شك أن الأولى إذا كان غرضه إثبات الأحكام الشرعية أن يقتصر على ما كان صحيحا أو حسنا، لأنهما هما اللذان يثبت بهما الحكم، أما الضعيف فلا يثبت به الحكم. لكن ينبغي إذا كان الضعيف مشكورا أن يذكره ويبين ضعفه لئلا يغتر به الناس. ولهذا ألف كثير من أهل العلم، ألف الأحاديث الضعيفة المشتهرة على ألسن الناس، مثل تمييز الطيب من الخبيث فيما يدور على ألسنة الناس من الحديث لابن الجيبة، وله أيضا ضائع. المهم أن الإنسان إذا أراد أن يصنف فلا يذكر إلا الصحيح أو الحسن، لأن بهما تثبت الأحكام. وإن ذكر الضعيف فليبين الضعف، لكن الأولى أن لا يذكره إلا إذا كان مشهورا بين الناس ليبين ضعفه.
أو تصنيفه على العلل فيذكر المتن وطرقه وبيان اختلاف نقلته، والأحسن أن يرتبها على الأبواب ليسهل تناولها أو يجمع.
هذا أيضا مهم، يصنف على العلة، يعني معناه يذكر الأحاديث التي فيها العلة فقط، فتجد يسوق السند ثم يذكر العلة فيه، سواء كان ذلك باختلاف الرواة أو باختلاف المتون بزيادة أو نقص. وهذا أيضا مفيد لطالب العلم، خصوصا طالب الحديث أو طالب علم الحديث، لأنه يستطيع أن يعرف العلل الموجودة في الأحاديث بواسطة هذه المصنفات. وقد علمتم فيما سبق أن من شرط الصحة والحسن أن يكون حديث غير معلل ولا شك فيه،
أو يجمعه على الأطراف فيذكر طرف الحديث الدال على بقيته
الدالة.
فيذكر طرف الحديث الدال على بقيته
فيذكر
طرف الحديث الدال على بقيته، ويجمع أسانيده إما مستوعبا وإما مقيدا بكتب مخصوصة.
هذا أيضا كثير، هذا ما أخذ عما سبق، لكنه لا يذكر الحديث كاملا بل يذكر طرفه، يفعل ذلك حرصا على الوقت وحرصا على الورق وتسهيلا للمراجع. فمثلا إذا كان يؤلف على المسند يذكر مسند ابن عباس ويذكر طرف كل حديث رواه ابن عباس ويحيلك على كتب الأئمة، مثل كتاب لخائر المواريث. نعم، يذكر طرف الحديث ويحيلك على الباب، يقول راه فلان في كذا وفلان في كذا فلان في كذا، فتجده يجمع وصولا كثيرة في ورقات يسيرة. لكن يجب أن يكون المذكور من الحديث، أن يكون الطرف المذكور من الحديث دالا على البقية. أما لو قال مثلا مثل حديث عائشة رضي الله عنها من عمل بس وقال أخرجه البخاري، طيب وش ما دل على بقية؟ لأن هل تفهم من هذا من عمل عمل ليس عليه أمر الزبرة؟ ما تفهم. ربما يصير إن فيه من عمل صالحا من عمل كذا وكذا من غير هذا. فالمهم أن التصنيف على الأطراف لا بد أن يكون الطرف المذكور دالا على بقيته. هنا
ومن المهم معرفة سبب الحديث
معرفته.
ومن المهم معرفة سبب الحديث وقد صنف فيه بعض.
طيب يقول إما مستوعبا مستوعبا وإما مقيدا بكتب مخصوص. مثل إيش؟ مثل يذكر أخاه حديث البخاري فيذكر طرف الحديث ويقول رواه البخاري في كذا وفي كذا وفي كذا وفي كذا. الآن ولله الحمد حصل الترقيب، ترقيب موجود في الطبعات الأخيرة، يقول مثل أطرافه أو طرف الحديث ومن أسفل الأرقام. ما دام الكتاب كله مرقما فستهتدي إلى مكان الحديث من مكان آخر. واضح؟ طيب.
ومن المهم معرفة سبب الحديث وقد صنف فيه بعض شيوخ القاضي أبي يعلى بن الفراء الحنبلي وهو أبو حفص العسكري. وقد ذكر الشيخ تقي الدين بن دقيق العيد أن بعض أهل عصره شرع في جمع ذلك وكأنه ما رأى تصنيف العسكري المذكور وصنفوا في غالب هذا.
أيضا من المهم معرفة سبب الحديث، معرفة سبب الحديث مهم لأن معرفة الأسباب تعين على فهم المعنى من جهة وتدل على حكمة التشريع من جهة أخرى. وقد ألف العلماء في ذلك كتبا كما ألف المفسرون كتبا في أسباب النزول، لكن حصل في هذا النوع من العلم حصل فيه أشياء كثيرة غير صحيحة. في القرآن حصل أشياء كثيرة من الإسرائيليات ذكروها سببا للنزول أو فسروا بها القرآن، وهذا خطير جدا لأنهم قد يفسرون القرآن بما لا يدل عليه بناء على هذه الآثار. وفي الأحاديث أيضا ذكرت أشياء كثيرة أسبابها غير صحيحة، أسبابها غير صحيحة. لهذا ينبغي العناية بهذا التصنيف وأن لا يدخل الإنسان من الأسباب إلا ما كان صحيحا. طيب نعم.
وصنفوا في غالب هذه الأنواع على ما أشرنا إليه غالبا وهي أي هذه الأنواع المذكورة في هذه
الحالة. ما أشر ما هي العلامة؟ علامة أشر وصنفوا
وهي أي هذه الأنواع المذكورة في هذه الخادمة نقل محض ظاهر مستغنية عن التمثيل وحصرها متعثر فلتراجع لها مبسوطاتها ليحصل الوقوف على حقائقها. والله الموفق والهادي لا إله إلا هو عليه توكلت وإليه ينيب وحسبنا الله ونعم الوكيل وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم.
هذا يقول مؤلف إن هذه الأشياء نقل محض قليل عن التعريف، لأن الإنسان الذي له موارسة في أسلوب الحديث يفهمها ويعلمها ولا حاجة إلى الإطالة بذكر الأمثلة. ثم ختم المؤلف رحمه الله كتابه فيما يختم به كثير من اهل العلم، وهو الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه عليه الصلاة والسلام هو مبلغ العلم إلى هذه الأمة، فكان من المناسب أن تبدأ التصاميم بالصلاة عليه عليه الصلاة والسلام وتختم بالصلاة عليه. وإلى هنا انتهى هذه العجالة من أصول الحديث، وهي مهمة جدا جدا، كم بقينا فيها؟ لا كم تاريخ؟ كم تاريخ؟ نعم من أول آخر عام يعني محرم. طيب سبع ثمانية وستة أشهر ستة يمه انقرأت منها ها؟ صحيح. المهم ان هذه انا اشير عليكم واسف عليكم مره انكم تغيبون. الان العلماء الكبار عندنا الذين يعتبرون من المحدثين دائما يستشهدون بذلك بهذا الشأن، يقول ذكر الحافظ في النخبه وشرحها فهي خلاصه خلاصه جيده، وفيها ايضا في نظم لها قصب السفك. لكن عادي ما ابي والله هو يكون حلو ولا بين بيت ها كيف اقل من النقطه العلم اللي فيه النظم يعني
في نهاية هذا الشريط ينتهي كتاب نزهة النظر شرح نخبة الفكر في مصطلح أهل الأثر للإمام المحدث الحافظ أحمد بن علي بن حجر العسقلاني رحمه الله، الذي قام بشرحه فضيلة الشيخ محمد بن صالح العثيمين حفظه الله. وإلى اللقاء مع دروس جديدة إن شاء الله، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، مع تحيات تسجيلات التقوى الإسلامية بالرياض. بموجب فهرس تسجيلات التقوى فإن رقم هذا الشريط هو
9278. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الحافظ أحمد بن علي بن حجر العسقلاني: الحمد لله الذي لم يزل عليما قديرا، وصلى الله على سيدنا محمد الذي أرسله إلى الناس كافة بشيرا ونذيرا، وعلى آل محمد وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فإن التصانيف في اصطلاح أهل الحديث قد كثرت وبسطت واختصرت، فسألني بعض الإخوان أن ألخص له المهم من ذلك، فأجبته إلى سؤاله رجاء الاندراج في تلك المسالك فأقول: الخبر إما أن يكون له طرق بلا عدد معين، أو مع حصر بما فوق الاثنين، أو بهما، أو بواحد. فالأول المتواتر المفيد للعلم اليقيني بشروطه، والثاني المشهور وهو المستفيض على رأي، والثالث العزيز وليس شرطا للصحيح خلافا لمن زعمه، والرابع الغريب، وكلها سوى الأول آحاد، وفيها المقبول والمردود لتوقف الاستدلال بها على البحث عن أحوال رواتها دون الأول. وقد يقع فيها ما يفيد العلم النظري بالقرائن على المختار. ثم الغرابة إما أن تكون في أصل السند أو لا. فالأول الفرد المطلق، والثاني الفرد النسبي ويقل إطلاق الفرد عليه، وخبر الآحاد بنقل عدل تام الضبط متصل السند غير معلل ولا شاذ هو الصحيح لذاته، وتتفاوت رتبه بتفاوت هذه الأوصاف. ومن ثم قدم صحيح البخاري ثم مسلم ثم شرطهما، فإن خص الضبط فالحسن لذاته وبكثرة طرقه يصحح، فإن جمع فللتردد في الناقل حيث التفرد، وإلا فباعتبار إسنادين. وزيادة راويهما مقبولة ما لم تقع منافية لمن هو أوثق، فإن خولف بأرجح فالراجح المحفوظ ومقابله الشاذ، ومع الضعف فالراجح المعروف ومقابله المنكر. والفرد النسبي إن وافقه غيره فهو المتابع، وإن وجد متن يشبهه فهو الشاهد. وتتبع الطرق لذلك هو الاعتبار، ثم المقبول إن سلم من المعارضة فهو المحكم، وإن عورض بمثله فإن أمكن الجمع فمختلف الحديث أو لا، وثبت المتأخر فهو الناسخ والآخر المنسوخ، وإلا فالترجيح ثم التوقف. ثم المردود، إما أن يكون لسقط أو طعن، فالسقط إما أن يكون من مبادئ السند من مصنف أو من آخره بعد التابعي أو غير ذلك، فالأول المعلق والثاني هو المرسل، والثالث إن كان باثنين فصاعدا مع التوالي فهو المعضل، وإلا فالمنقطع. ثم قد يكون واضحا أو خفيا، فالأول يدرك بعدم التلاقي ومن ثم احتيج إلى التأريخ، والثاني المدلس ويرد بصيغة تحتمل اللقي كعن وقال. وكذا المرسل الخفي من معاصر لم يلق من حدث عنه. ثم الطعن، إما أن يكون لكذب الراوي أو تهمته بذلك، أو فحش غلطه أو غفلته أو فسقه أو وهمه أو مخالفته أو جهالته أو بدعته أو سوء حفظه. فالأول الموضوع، والثاني المتروك، والثالث المنكر على رأي، وكذا الرابع والخامس. ثم الوهم، إن اطلع عليه بالقرائن وجمع الطرق فالمعلم. ثم المخالفة، إن كانت بتغيير السياق فمدرج الإسناد، أو بدمج موقوف بمرفوع فمدرج المتن، أو بتقديم أو تأخير فالمقلوب، أو بزيادة راو فالمزيد في متصل الأسانيد، أو بإبداله ولا مرجح فالمضطرب، وقد يقع الإبدال عمدا امتحانا، أو بتغيير مع بقاء السياق فالمصحف والمحرف. ولا يجوز تعمد تغيير المتن بالنقص والمرادف إلا لعالم بما يحيل المعاني، فإن خفي المعنى احتيج إلى شرح الغريب وبيان المشكل. ثم الجهالة، وسببها أن الراوي قد تكثر نعوته فيذكر بغير ما اشتهر به لغرض وصنفوا فيه الموضح، وقد يكون مقلا فلا يكثر الأخذ عنه وصنفوا فيه الوحدان، أو لا يسمى اختصارا وفيه المبهمات ولا يقبل المبهم ولو أبهم بلفظ التعديل على الأصح، فإن سمي وانفرد واحد عنه فمجهول العين، أو اثنان فصاعدا ولم يوثق فمجهول الحال وهو المستور. ثم البدعة، إما بمكفر أو بمفسق، فالأول لا يقبل صاحبها الجمهور، والثاني يقبل من لم يكن داعية إلى بدعته في الأصح، إلا إن روى ما يقوي بدعته فيرد على المختار، وبه صرح الجوزجاني شيخ المسائي. ثم سوء الحفظ، إن كان لازما فهو الشاذ على رأي أو قارئا فالمختلط، ومتى توبع سيء الحفظ لمعتبر وكذا المستور والمرسل والمدلس صار حديثهم حسنا لا لذاته بل بالمجموع. ثم الإسناد، إما أن ينتهي إلى النبي صلى الله عليه وسلم تصريحا أو حكما من قوله أو فعله أو تقريره، أو إلى الصحابي كذلك، وهو من لقي النبي صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم مؤمنا به ومات على الإسلام ولو تخللت ردة في الأصح، أو إلى التابعي وهو من لقي الصحابي كذلك، فالأول المرفوع والثاني الموقوف والثالث المقطوع ومن دون التابعي فيه مثله. ويقال للأخيرين الأثر، والمسند مرفوع صحابي بسند ظاهره الاتصال، فإن قل عدده فإما أن ينتهي إلى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أو إلى إمام ذي صفة علية كشعبة، فالأول العلو المطلق والثاني المثلي. وفيه الموافقة، وهي الوصول إلى شيخ أحد المصنفين من غير طريقه، وفيه البدل وهو الوصول إلى شيخ شيخه كذلك، وفيه المساواة وهي استواء عدد الإسناد من الراوي إلى آخره مع إسناد أحد المصنفين، وفيه المصافحة وهي الاستواء مع تلميذ ذلك المصنف، ويقابل العلو بأقسامه النزول، فإن تشارك الراوي ومن روى عنه في السن واللقي فهو الأقران، وإن روى كل منهما عن الآخر فالمدبج، وإن روى عن من دونه فالأكابر عن الأصاغر، ومنه الآباء عن الأبناء، وفي عكسه كثرة، ومنه من روى عن أبيه عن جده، وإن اشترك اثنان عن شيخ وتقدم موت أحدهما فهو السابق واللاحق، وإن روى عن اثنين متفقي الاسم ولم يتميزا فباختصاصه بأحدهما يتبين المهمل، وإن جحد مرويه جزما رد أو احتمالا قبل في الأصح، وفيه من حدث ونسي، وإن اتفق الرواة في صيغ الأداء أو غيرها من الحالات فهو المسلسل، وصيغ الأداء سمعت وحدثني ثم أخبرني وقرأت عليه ثم قرأ عليه وأنا أسمع ثم أنبأني ثم ناولني ثم شافهني ثم كتب إلي ثم عن ونحوها. فالأولان لمن سمع وحده من لفظ الشيخ، فإن جمع فمع غيره، وأولها أصرحها وأرفعها في الإملاء، والثالث والرابع لمن قرأ بنفسه فإن جمع فكالخامس.